بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا مما يتعلق بكلام الشارح فاكهي على قول الناظم حريري: حد الكلام ما أفاد المستمع، وبين ما يتعلق بحقيقة الكلام عند النحاة، يعني في اصطلاح النحاة، وما تفرع عن التعريف من ذكر حقيقة القول ومعنى الإفادة، وكذلك ما يتعلق باللفظ أنه عرفه تبعا لما سبق. ثم تعرض للشطر الثاني بقوله: وأشار، أي الناظم، بقوله نحو سعى زيد وعمر متبع. أشار بقوله نحو سعى زيد وعمر متبع إلى أن الكلام إما جملة فعلية أو جملة اسمية، وعبر بقوله أشار لأنه لم ينص على ذلك، لم يصرح، لم يقل الكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، وإنما ذكر المثال وأنت تأخذ منه ماذا؟ التقسيم. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى إشارة. ولو نص حينئذ يقال ماذا؟ ذكر كذا، نص على كذا، لكنه أشار. نحو وذلك نحو، قلنا هذا خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو أي مثل سعى زيد وعمر متبع. سعى زيد أي مشى، أو سعى بين الصفا والمروة محتمل، وعمر متبع، متبع لإمامه أو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال: إلى أن الكلام، أشار إلى، أشار إلى، هذا متعلق به، أشار، أشار إلى أن الكلام يتألف من اسمين، لأننا عرفنا أن الكلام لابد أن يكون مفيدا فائدة تامة، والفائدة التامة مستلزمة للتركيب. إذن السؤال هنا: هل يوجد كلام دون تركيب؟ الجواب لا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من تركيب. أقل ما يتركب منه الكلام نحو سعى زيد وعمر متبع، وقد يزيد عن ذلك، إلى أن الكلام يتألف من اسمين. عبر هنا بالتأليف، وما سبق عبر بالتركيب، وهذا على المشهور عند النحاة أن كل مركب مؤلف والعكس كذلك، يعني التركيب والتأليف مترادفان، وبعضهم يجعل التأليف أخص من التركيب. ولذلك ابن مالك قال: الكلام وما يتألف منه، وما يتألف منه، لأنه يشترط المناسبة بين المسند والمسند إليه، يعني لا تركب أي كلام من هكذا ويسمى كلاما. زيد قائم، العقل يدرك قيام زيد، صحيح؟ طار الطير، يدرك ماذا؟ طيران الطير، لكن طار زيد بنفسه لا بغيره، طار زيد هذا لا يدرك العقل. هذا إذا لم نشترط المناسبة قلنا هذا مركب وليس بمؤلف، حينئذ يصدق عليه أنه كلام. وإذا اشترطنا التأليف بمعنى المناسبة حينئذ ليس كل تركيب يكون كلاما، لابد أن يدرك العقل أو أن يصح إيقاع المسند إليه من المسند، أو أن يصح وصف المسند بمضمون المسند إليه. فإذا لم يصح وانتفى إما عقلا أو عادة ونحو ذلك، حينئذ لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. لكن أكثر النحاة على الترادف، وهنا يدل على ذلك لأنه استعمل فيما مر لفظ التركيب، وهنا جاء به بالتأليف فلا إشكال. إلى أن الكلام يتألف من اسمين، يتألف من اسمين نحو عمر متبع، عمر متبع، سعى زيد وعمر متبع، أتى بالثاني لأن الجملة الاسمية أشرف من الجملة الفعلية، وإلا الأصل أن الناظم قدم الفعلية على الاسمية، ولذلك قيل الأصل هو الجملة الاسمية والجملة الفعلية فرع عنها كما ذكر ذلك أهل البيان. قال: يتألف من اسمين نحو عمر متبع، زيد قائم، المشهور عند النحاة زيد قائم، عمر متبع، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبره، وعمر متبع، عمر مبتدأ ومتبع خبره. ولو تأملت الخبر هنا وجدته وصفا، يعني مشتقا، اسم فاعل متبع قائم، والوصف يرفع بمعنى أن ما بعده يكون ضميرا مستترا، لابد له من فاعل، لابد له من فاعل. ولذلك مثل هذا الكلام يعترض عليه عند كثير من المتأخرين لا سيما أرباب الحواشي، بأن عمرو متبع مؤلف من ثلاثة أسماء، زيد قائم مؤلف من ثلاثة أسماء، زيد قائم هو، عمرو متبع هو، هو فيه ضمير مستتر، فيه ضمير مستتر. والجواب أن يقال أن أن الوصف مع مرفوعه في قوة المفرد، في قوة المفرد، بمعنى أن العرب لم تعامله معاملة الفعل، لم تعامله معاملة الفعل، لذلك يقال زيد قام هو مؤلف من ثلاث كلمات، صحيح؟ زيد قام هو، قالوا هذا في قوة ماذا؟ زيد قائم في قوة زيد قام، حينئذ زيد قام هو، إذن زيد قائم هو، لكن ثم فرق، ثم فرق. العرب تقول الزيدان قاما، ظهر الضمير أو لا؟ ظهر، إذن له وجود في الإفراد وله وجود في التثنية، فدل ذلك إظهاره في التثنية دل على أنه معتبر في الإفراد، زيد قام هو. ولذلك الجملة هنا جملة فعلية، زيد المبتدأ وقام هو في محل رفع خبر المبتدأ، جملة فعلية. الزيدان قاما، الزيدون قاموا، الواو هذه من أين جاءت؟ هذه فاعل، والزيدان قاما، الألف هذه فاعل، إذن في المفرد زيد قام هو، الضمير المستتر هنا معتبر أو لا؟ نقول نعم معتبر، لكن زيد قائم، الزيدان قائمان، الألف هذه تثنية وليست ألف رفع، بمعنى ليست فاعل. الزيدون قائمون، الواو هذه واو الرفع واو الجمع وليست فاعلة، إذن لو كان الضمير في المفرد زيد قائم معتبرا لعومل معاملة الزيدان قاما والزيدون قاموا، حيث أظهر الضمير المستتر، أظهر الضمير المستتر، فدل على أنه معتبر في المفرد. إذن خلاصة أن يقال زيد قائم باعتبار الأصل أنه قام مقام زيد قام، حينئذ فيه ضمير كما أن في قام ضمير مستتر، هذا الأصل. لكن وجدنا أن العرب لا تعامل قائم باعتبار الضمير المستتر فيه معاملة قام، هذا فعل وهذا وصف، حينئذ قعدوا قاعدة أن الوصف المشتق مع مرفوعه في قوة المفرد، ليس مفردا قطعا وإنما هو في قوة المفرد، بمعنى أن الكلام حينئذ يكون مؤلفا من اسمين إلى من ثلاثة، ألغي الضمير لم يعتبر، زيد قائم هو ألغي الضمير فلم يعتبر، بدليل ماذا؟ الزيدان قائمان والزيدون قائمون، هذه الألف وهذه الواو علامة تثنية وعلامة جمع وعلامة رفع كذلك، في المثنى الألف وفي الجمع الواو، لكن الزيدان قاما والزيدون قاموا الألف والواو هنا فاعل، إذن فرق بين النوعين أو لا؟ فرق بين النوع، فالعرب فرقت، حينئذ القواعد تكون مطردة على هذا النحو. إذن من اسمين نحو عمرو، نحو عمرو متبع هو، هذا في الأصل، فإذا اعترض بأن هذا التركيب من ثلاثة أسماء قلنا هذا ملاحظ باعتبار الأصل، لكن ألغي من جهة الاستعمال عند العرب، وعليه نقول متبع هذا وصف وهو مع مرفوعه في قوة المفرد، في قوة المفرد، حينئذ هو اسم واحد. قال يتألف من اسمين نحو عمرو متبع، عمرو متبع، وتسمى الجملة حينئذ جملة اسمية لأنها صدرت باسم، ابتدأ به باسم. هل يشترط في هذين الاسمين أن يلفظ بهما؟ الجواب لا، قد يحذفان وقد يلفظ أحدهما دون الآخر، فليس من شرط صحة الكلام أن ينطق بي الجزئين. ولذلك تقول هل زيد قائم؟ تجيب نعم، نعم هذه كلام لكن ليست باعتبار ذاته، هي حرف لابد من التركيب، أين التركيب؟ نقول هنا محذوف مقدر لأنه وقع جوابا لسؤال، وكل ما وقع جوابا لسؤال جاز حذفه أو جاز حذف بعضه، والقرينة السؤال، قرينة حينئذ تكون السؤال. فإذا كان كذلك نعم زيد قائم، إذن حذف الاسمان حذف الاسمان. كيف زيد مريض؟ هو مريض. إذن زيد مريض خبر مبتدأ محذوف. ومر معنا باب الكلام يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف. إذن الاسمان لا يشترط فيهما أن يلفظ بهما، إلى أن الكلام يتألف من اسمين نحو عمر متبع، وتسمى الجملة حينئذ جملة اسمية لابتداء بالاسم، ومن فعل واسم، هذا التركيب الثاني أقل ما يتألف منه الكلام، إما اسمان حقيقة أو حكمة، وإما فعل واسم. ومن فعل واسم نحو سعى زيد، من فعل واسم نحو سعى زيد، سعى فعل ماضي وزيد فاعله، هذه جملة فعلية. كلام، هل هي كلام؟ نعم كلام. لماذا؟ لماذا كلام؟ ها ارفع صوتك. لأنه تركيب الإسناد، كل تركيب إسنادي فهو كلام. لا، هل كل تركيب إسنادي يكون كلاما؟ إن قام زيد تركيب إسنادي، إذن لأنه مفيد فائدة تامة، سعى زيد أفاد فائدة تامة، وإذا أفاد فائدة تامة حينئذ وجد التركيب، استلزم التركيب. ليس كلما كان اللفظ مركبا صار كلاما، بل لابد من قيد. إذن سعى زيد سعى فعل ماضي وزيد فاعله. كذلك يقال هنا من فعل واسم، من فعل واسم، قد يحذف الفعل الذي هو المسند. من قام تقول زيد، زيد فاعل، زيد فاعل، والفعل محذوف تقديره قام. حذفه جوازا أو واجبا؟ جوازا، والقرينة كونه جوابا لسؤاله، كونه جوابا لسؤاله. هل قام زيد؟ تقول ماذا؟ نعم قام زيد، حذفت الجزئين. إذن من فعل واسم قد يحذف كل منهما، وقد يذكر واحد منهما، قد يذكر واحد منهما. قال من فعل واسم نحو سعى زيد، وتسمى حينئذ ماذا؟ جملة فعلية لابتدائها بالفعل، صدارة هنا للفعل. وهذا أي المذكور من الاسمين والفعل والاسم، وهذا هو أقل ائتلاف، أقل تركيب، أقل ما يتركب منه الكلام اسم واسم واسم وفعل، وقد يزيد على ذلك، وقد يتألف أي يتركب الكلام من أكثر، يعني من تركيب أكثر من الاسمين أو من الاسم والفعل، كفعل واسمين، كفعل واسمين، كان زيد قائما. هل هذا كلام؟ قل نعم. لماذا؟ لأنه مفيد فائدة تامة، مركب نعم، تركب من فعل واسمين، كان فعل ماضي ناقص زيد قائما، هذان اسمان. وفعل وثلاثة أسماء نحو ظننت، في باب ظن، ظننت زيدا قائما، أين الفعل؟ ظننت، هذا الاسم الأول، زيدا الاسم الثاني، قائما الاسم الثالث. إذن فعل ظنن هذا فعل، وثلاثة أسماء، التاء المتصلة بالفعل وهي اسم، وكذلك المفعول الأول والثاني. ومن فعل وأربعة أسماء نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت دخلت الهمزة، همزة النقل السابقة، تصير المتعدي إلى اثنين متعديا إلى ثلاثة، أعلمت فعل وفاعل، زيدا عمرا فاضلا، ثلاثة مفاعيل، إذن فعل وأربعة أسماء. ومن فعل القسم وجوابه نحو أقسم بالله إن زيدا لقال، أقسم بالله وحده لا يكفي، لابد من جملة الجواب. كذلك من الشرط وجوابه إن قام زيد، إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، إن قام زيد يكفي الجواب لا. إذن هذا زيادة على ما يذكره النحاة من كون أقل ما يتركب منه الكلام أو يتألف إما اسمان وإما فعل واسم. قال ولا يتألف من فعلين، أراد الاحتراز، إذن يتألف من اسم واسم ومن فعل واسم، وعرفنا ما يتعلق بالذكر والحذف. ولا يتألف الكلام من فعلين باتفاق، ولا من حرفين باتفاق، ولا من فعل وحرف خلافا للشلبين، ولا من اسم وحرف خلافا لأبي علي الفارسي. هذه أربعة أمور، أربعة أمور، أعيد، أربعة أمور: لا يتركب من فعلين باتفاق، ولا من حرفين باتفاق، لا نزاع في المسألة، يعني إجماع، مسألة إجماعية، ولا من فعل وحرف خلافا للشلبين، شلبين يرى الجواز، ولا من اسم وحرف خلافا لأبي علي الفارسي، لأبي علي الفارسي. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الكلام لابد فيه من تركيب، والتركيب معناه إسناد أحد الطرفين إلى الآخر، يعني لابد له من ماذا؟ لابد له من إسناد، والإسناد نسبة حكم إلى اسم، نسبة حكم إلى اسم، ولذلك النسبة تعرف بالعلاقة والارتباط. ومن هنا جاء مسألة التأليف أنه أخص من التركيب، بمعنى أنه يتصور العقل أن المحكوم عليه يصدر منه الحكم، لأنك إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، هنا كما سيأتي في المنطق أربعة أمور: لابد من إدراك معنى زيد، ولابد من إدراك معنى قائم، ولابد من إدراك إيقاع زيد للقيام، يعني هل يمكن أن يتصف زيد بالقيام أو لا. الرابع الذي هو التصديق وجوده بالفعل أو لا، إثباتا أو نفيا. كل جملة فعلية أو اسمية لابد لها من هذه التصورات الأربعة: أولا تعرف معنى زيد، إدراك المفرد هنا، وتعلم معنى قائم ما المراد به، لأن الذي لا يعرف زيد هل هو حيوان، هل هو جماد، حينئذ لا يتصور منه ماذا؟ القيام. لابد أن يتصور حقيقة زيد. كذلك الذي لا يميز بين القيام والقعود، إذا لن يتصور حقيقة قائم. ثم النسبة بينهما، هل يتصور أن زيدا يتصف بالقيام أو لا؟ فإن تصور حينئذ هل وقع منه بالفعل أو لا؟ لأنك قد تقول ماذا؟ زيد مسافر، وإذا نظرت في الخارج فإذا به ليس مسافرا، حينئذ أدركت زيد وأدركت مسافر وأدركت العلاقة بينهما، هل يمكن أن يسافر أو لا؟ ونفيته في الواقع، كذبت الخبر لأنه لم يطابق الخارج، واضح هذا؟ حينئذ النسبة بينهما إثبات حكم، إثبات حكم، هذا المراد به هنا في هذا المقام الفعل والخبر، الحكم، لأن الخبر محكوم به، إلى اسم هذا لا يخرج عن اثنين، الذي هو المبتدأ أو الفاعل، لأنك تخبر أو تحكم بمضمون الخبر على مدلول الاسم، على مدلول المبتدأ، ولذلك الموضوع والمحمول والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمحكوم به والمحكوم عليه كلها من حيث المصداقات مترادفة لا فرق بينها، وإنما تختلف باختلاف الفنون الاصطلاحات مسند المسند إليه. إذن هل يتصور أن يسند فعل إلى فعل؟ الجواب لا، لأنه لا يصح أن يقال قام جاء، قام جاء، قام زيد، إذن زيد حكمت عليه بماذا؟ بالقيام. يتصور حينئذ أن زيدا يتصف بماذا؟ بالقيام، فيوقع القيام، هذا واضح بين. لكن قام جاء، هل يصح أن المجيء يتصف بالقيام؟ عرض بعرض، صفة بصفة، أين الموصوف؟ إذن لا يصح الكلام ابتداء. ولذلك منع النحاة قاطبة بإجماع أن الفعل يسند إلى الفعل، وإذا قيل قام قام حينئذ وجد أحد الجزئين ولم يوجد الثاني، لابد من مسند ومسند إليه، ولذلك الفعل لا يكون إلا مسندا، الفعل مطلقا لا يكون إلا مسندا، لأنه خبر في المعنى محكوم به. فإذا كان كذلك حينئذ قام قام أين المحكوم عليه؟ أين المسند إليه؟ لا وجود له. إذن لفقد هذا التركيب قام قام أو جاء قام، لفقد هذا التركيب للمسند إليه امتنع أن يكون ماذا؟ الكلام مؤلفا من فعل وفعل. قال ولا يتألف من فعلين، إذن عرفنا لفقده ماذا؟ المسند إليه. والفعل من حيث المعنى صفة، والصفة تقتضي موصوفا، إذن قام قام كل منهما يقتضي ماذا؟ يقتضي موصوفا، فامتنع أن يخبر بالفعل عن الفعل. قال ولا من حرفين، هذا واضح، الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، بخلاف الفعل فإنه يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. إذن لا يتألف من حرف، من إلى لا يصح، أين الخبر وأين المخبر عنه؟ لا وجود له. حينئذ المسند والمسند إليه الركنان قد انتفيا هنا، بقي ماذا؟ ولا من فعل وحرف. وهذا مثل صاحب الورقات بما قام، ما قام، ما حرف نفي، قام فعل، فعل. حينئذ بعض الأصوليين لا يلتفت إلى مسألة الضمير المستتر فلا يجعله كلمة، لا يعده كلمة، ليس بشيء. حينئذ ما قام مؤلف من ماذا؟ من حرف وفعل. أين الفاعل؟ قال لا وجود له هنا. فلم يعتبر الضمير المستتر ماذا؟ لم يعتبر الضمير المستتر كلمة مستقلة، وهذا ضعيف، ويرده ما ذكرناه من مسألة سابقة، زيد قام، الزيدان قاما، الزيدون قاموا. فالعرب اعتبرت الضمير هنا في التثنية وفي الجمع، فهو معتبر إذن في ماذا؟ في المفرد. وهذا مذهب ضعيف، لذلك لم يعرج عليه الشارح. قال ولا من اسم وحرف، هذا خلافا لأبي علي الفارس وسيذكره الشارح. قال لأن الكلام لا يحصل بدون إسناد، لماذا؟ لا يتألف من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف أو حرف وفعل ولا من اسم وحرف، اسم وحرف، لأن الكلام لا يحصل بدون إسناد. وما هو الإسناد؟ نسبة حكم إلى اسم، إثباتا أو نفيا، إيجابا أو سلبا. إثبات حكم إلى اسم، احفظها في هذا المقام، إثبات حكم، الحكم المراد به هنا الفعل والخبر، إلى اسم المراد به المبتدأ والفاعل. ولذلك قلنا ماذا؟ عمرو متبع سعى زيد، منحصر في الاسمين والفعل والاسم، واضح هذا؟ إذن نسبة حكم الذي هو الخبر أو الفعل إلى اسم الذي هو الفاعل والمبتدأ، ولذلك انحصر الكلام فيهما. قال لأن الكلام لا يحصل بدون إسناد، بدون إسناد، والإسناد يقتضي يستلزم مسندا ومسندا إليه، مسندا ومسندا إليه. والكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والكلام مؤلف من حيث المجموع للجميع، إما من اسم وإما من فعل وإما من حرف. لابد من معرفة هذه الثلاثة باعتبار كونها مسندا أو مسندا إليه. الاسم الذي هو أشرف يكون مسندا أو مسندا إليه، يعني تارة يقع مسندا وتارة يقع مسندا إليه. زيد قائم، زيد اسم، اسم أو لا؟ اسم. مسند هنا أو مسند إليه؟ مسند إليه. زيد قائم اسم أو فعل؟ اسم. مسند، مسند إليه. إذن مسند ومسند إليه جاء في تركيب واحد، زيد قائم. إذن يصح أن يكون الاسم مسندا ويصح أن يكون الاسم مسندا إليه، تارة يكون محكوما عليه زيد وتارة يكون محكوما به قائم. ولذلك صار الاسم أعلى من الفعل، لأن الفعل ليس له إلا كونه مسندا فقط، لا يسند إليه، فلا يوجد فعل يكون ماذا؟ محكوما عليه، إذا قصد معناه. فلا يتأتى إلا في تركيب واحد، قام زيد، قام هذا فعل ويسمى مسندا، يسمى حكما، يسمى محكوما به، يسمى محمولا. زيد هذا الفاعل، هذا الفاعل، حينئذ هو مسند إليه في هذا التركيب. لماذا لا يكون الفعل مسندا إليه؟ لأنه لا يكون ذاتا، الفعل دائما يكون ماذا؟ صفة. ولذلك مر معنى الأفعال عند النحاة، الأفعال كلها بدون استثناء، الأفعال في المعنى صفات. قام تضمن معنى القيام، لابد من ماذا؟ لابد من شخص وذات تصلح أن تتصف به بالقيام. لكن هل قام ذات؟ ليس بذات، بخلاف زيد. إذن الخلاصة نقول قام هذا لا يكون إلا مسندا ولا يصح أن يكون مسندا إليه، التعليل أنه في المعنى وصف، والوصف يقتضي ماذا؟ موصوفا، صفة تستلزم موصوفا. والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، إذن انتفى عنه الوصفان. والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه لكون الإسناد نسبة بينهما. النسبة هذه تعرض لها ماذا؟ مناطق كثيرة، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة، نسبة يعني ارتباط بين الموضوع والمحمول، بين المبتدأ والخبر، العلاقة بينهما، العلاقة بين تصورها العقل أو لا، ثم بعد ذلك يحكم عليها بماذا؟ بالإيجاد أو العدم، موجودة أو لا. هذا المراد به بالنسبة، نسبة العلاقة بين الاثنين، بين الطرفين، لكونه نسبة ارتباطا واقعا بينهما، بين المسند والمسند إليه. وهما أي المسند والمسند إليه لا يتحققان، لا يوجدان إلا في اسمين أو اسم وفعل، لا يوجدان إلا في اسمين، يعني في لفظ مركب من اسمين، في لفظ مركب من اسمين أو في لفظ مركب من اسم وفعل. وأما من فعل وحرف ما قام، هذا لا يتصور الإسناد بينهما، لا يتصور الإسناد بينهما، حينئذ يرد على الشلبي بهذا المعنى. وزيادة على هذا وهو أظهر، أن العرب عاملت الضمير المستتر هنا معاملة الموجود، ولذلك يعطف عليه ويؤكد إلى آخره، اسكن أنت وزوجك، زوجك بالرفع، هذا عطفا على الضمير أنت، وهنا أكد أسكن أنت، أنت ما إعراب ليس فاعلا، لأن فعل الأمر الضمير، لأن فعل الأمر الفاعل يكون ماذا؟ مستترا، واجب الاستتار، هنا واحد أسكن، حينئذ الضمير مستتر واجب الاستتار، إذا لا يمكن إظهاره. فإذا قال أسكن أنت، أنت هل هو فاعل؟ جواب لا، أكد الضمير المستتر، إذا عمل معاملة الموجود، لو لم يكن موجودا حينئذ ما صح تأكيده، ثم عطف عليه وزوجك، ودل ذلك على أن العرب تعامل الضمير المستتر معاملة المنطوق به. ولذلك اللفظ هناك تركناه اختصارا، تارة يكون منطوقا به حقيقة، وتارة يكون منطوقا به في قوة المنطوق، بالقوة ليس حقيقة، ويعنى بها الضمائر المستترة، جميع الضمائر المستترة داخلة في ذلك. قال: وهما لا يتحققان أي لا يوجدان إلا في لفظ مركب من اسمين أو اسم وفعل. وأما نحو يا زيد ترك ما يتعلق بفعل حرف، لأن الخلاف فيه ضعيف جدا، لأن الخلاف فيه ضعيف، وإنما عرج على كلام الفارسي لأنه مستعمل في كلام العرب، يا زيد يا عمرو يا نوح، وكثير هذا في كلام العرب، حينئذ هذا يشتبه على السامع وعلى الطالب أن الفائدة التامة قد حصلت بالاسم والحرف. فإذا قلت يا زيد ناديته، حينئذ حصلت الفائدة التامة أو لا؟ حصلت الفائدة التامة، ولم يكن ثم لفظ إلا الحرف والاسم فقط، حينئذ وقعت الشبهة فيه، بخلاف ما قام ليس فيه ليس فيه شبهة. قال: وأما نحو يا زيد فأصله معنى كلامه ماذا؟ وأما نحو يا زيد فهو فرع لا أصلا، والتأصيل إنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصول لا باعتبار الفروع، فالفروع يتجوز فيها ويتسامح ما لا يتسامح في الأصول، ولذلك قال فأصله. إذن عندنا ماذا؟ عندنا إشارة هنا إلى أن يا زيد هذا فرع لا أصل. وأما نحو يا زيد فأصله أدعو زيدا فهو مؤلف من فعل واسم، فهو جملة فعلية، فهو جملة فعل، أدعو زيدا، وحذف أدعو وأقيم مقامه يا النداء، حينئذ بني معه على الضم على التفصيل الآتي. قال: وأما نحو يا زيد فأصله أدعو زيدا فهو مؤلف من فعل وهو أدعو، ومن اسم وهو الضمير المستتر في أدعو، الضمير المستتر أدعو زيدا، أدعو زيدا، حينئذ هذا مؤلف من فعل واسمين في الأصل، جملة الفعلية باعتبار الأصل، مؤلف من أدعو أنا، إذن ضمير مستتر زيدا، حذف أدعو كلاهما الفعل مع فاعله، حينئذ صار التركيب بين ماذا؟ تركيب، لأن هذا يا زيد هذا ركب تركيب 15 على المشهور، صار التركيب بين يا التي نابت عن الفعل وفاعله، وركبت يا مع المفعول به، ولذلك تقول يا زيد زيد، هذا منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نص. من أين جاء المحل؟ لأن أصله ماذا؟ مفعول به، أصله مفعول به، ولذلك لو نعت لنصب، جاز نصبه. تقول يا زيد الفاضلة، فاضلة بالنصب، لماذا؟ باعتبار المحل. إذن التركيب هنا ليس مع الفاعل الضمير المستتر، وإنما التركيب بين إيا وزيد التي هي في الأصل مفعولا به. دل على ذلك أمران: الأول أنه في محل نصب، من أين جاء المحل؟ ثم العامل فيه ليس يا، وإنما الفعل الذي أنيب عنه يا، لأن يا لا تنصب. ثانيا إذا نعت يعني وصف، حينئذ نصب، قلت يا زيد الفاضلة. إذن إذا أورد بأن الكلام لا يتألف من اسم وحرف أورد المنادى يا زيد، قلنا لا، العبرة بماذا؟ بالأصول لا بالفروع، لأن الأصل أدعو زيدا وحصل فيه ما حصل. وأما نحو يا زيد فهو فرع، إذ أصله أدعو زيدا، أدعو زيدا، فهو مؤلف من فعل واسم، من فعل واسم، أراد من فعل واسم الفعل مع فاعله، والاسم أراد به ما يتعلق به المفعول به، خلافا لأبي علي الفارسي، خلافا لأبي علي الفارسي. إذن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، وما عداه فهو كما ذكرنا. فلا يشترط في جزئي الكلام أن يلفظ بهما معا، أن يلفظ بهما معا. جزئي الكلام أراد به المسند والمسند إليه، وإن شئت عبر المبتدا والخبر، الفعل والفاعل، بل قد يحذفان وقد يحذف أحدهما على التفصيل السابق. فلا يشترط في جزئي الكلام المسند المسند إليه أن يلفظ بهما، أي جميعا معا، ولذلك عبر بمعا أي جميعا، فمعية اللفظ لآخر بمعنى البعدية، لأن معا لا تقتضي الاتحاد في الزمن. قال: كما مثل، يعني في كلام الناظم، فقد يلفظ بأحدهما دون الآخر. كلام الناظم أتى به ماذا؟ كل منهما ظاهر، عمرو متبع نطق بالاسمين، سعى زيد نطق بالاسمين، وهذا لا يدل على عدم جواز أحد الاسمين أو حذفهما معا، وإنما ذكر الأصل، لأن الأصل هو الذكر والحذف فرع عنه، ولابد له من قرينة. كما مثل أو كما مثل، يعني الناظم، فقد يلفظ، فقد الفال التفريع، فقد يلفظ بأحدهما دون الآخر، كاستقم كاستقم كاستقم، هذا المثال فيه إشكال. لماذا؟ لأن المراد أنه يلفظ بهما دون الآخر، بمعنى أن الأصل ذكره وقد يحذف، أما استقم الأصل أنه لا يمكن نطق به، وهو محذوف واجب الحذف أصلا، بمعنى أنه لا يذكر، كذلك هذا ضمير مستتر واجب الاستتار، وإنما يقال ماذا؟ كيف زيد؟ يقال مريض، حينئذ جاز أن يقال ماذا؟ حذف، حذف، نطق بأحدهما دون الآخر. وأما ما أراده فهو يذكر هناك في تعريف اللفظ، فيقال الملفوظ به تارة يكون حقيقة وتارة يكون بالقوة، ويراد به الضمائر المستترة، وأما هنا في هذا البحث فلا يتأتى. قال: فقد يلفظ بأحدهما دون الآخر كاستقم. ثم قال: والكلام أخص، لما ذكر أن الكلام قد يكون جملة اسمية وجملة فعلية، لئلا يرد في ذهن الطالب أن الكلام مرادف للجملة، عرج على ذكر العلاقة بين كل منهما. قال: والكلام أخص من الجملة، الكلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، هل يقتضي هذا التقسيم أنهما مترادفان؟ الجواب لا، لا يقتضي، لأن البحث هنا في ماذا؟ في اصطلاحات خاصة، في حقائق عرفية. فما شاع عند النحاة، عند أكثر النحاة، عند جماهير النحاة، أن ثم فرقا بين الكلام والجملة. قال: والكلام أخص من الجملة، أخص، إذا قيل أخص من المراد، مر معنا ثلاث مرات أظن، قلنا الكلام أخص، أقل ما صدقا أو أقل أفرادا، إذا قيل أقل أخص معناه أقل أفرادا، حينئذ يكون ماذا؟ الجملة تكون أعم، الأخص يكون كاسمه خاص، والجملة تكون أعم، حينئذ العلاقة بينهما ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. كل كلام جملة لا تنعكس، لا تنعكس، ليس كل جملة يكون ماذا؟ يكون كلاما، والكلام أخص من الجملة. إذا لماذا ذكر الفرق بينهما؟ لأنه قسم الكلام هناك باعتبار التصدير، قال من اسمين وهو جملة اسمية حينئذ لأن بدأت باسم، أو اسم وفعل حينئذ يكون جملة فعلية لأنها بدأت به بفعل. قد يظن الظان أن الكلام والجملة مترادفان، وليس الأمر كذلك، بل الكلام أخص مطلقا من الجملة لاشتراط الفائدة فيه بخلافها، لاشتراط حصول الفائدة. أي فائدة؟ التامة فيه في الكلام بخلافها في الجملة، بخلاف الجملة. إذن الفائدة التامة قيد في صدق الكلام، والجملة لا يشترط فيها الفائدة التامة، بل تصدق على ما هو مفيد فائدة تامة، عمر متبع سعى زيد، وقد تصدق على ما لا يفيد فائدة تامة، لكن لابد أن يكون ماذا؟ مركبا، لابد أن يكون مركبا. قال لأنها أي الجملة عبارة كناية عن اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا، أفاد أم لا. والكلام مركب إسنادي أفاد، أفاد أم لا. قسم لك ماذا؟ المركب الإسنادي إلى نوعين، مركب إسنادي مفيد ومركب إسنادي غير مفيد، كلاهما يصدق عليه أنه جملة، ولذلك هذا التعريف خاص بالجملة، اللفظ المركب الإسنادي. وقد عرفنا مركب الإسنادي والمراد به أفاد أم لا، تنويع. حينئذ هذان قسمان، أفاد هذا هو الكلام، وأم لا هذا زيادة على الكلام، هذا وجه العمومي. حينئذ كل كلام جملة ولا عكسه، فكل كلام جملة ولا عكسه، بينهما العموم الخصوص المطلق، بينهما العموم الخصوص المطلق. ولا عكس موجود، أي فليس كل جملة يسمى كلاما، كقولك إن قام زيد، إن قام زيد هل هو مركب إسنادي؟ لما؟ قام زيد، نعم هكذا، إن قام زيد هل هو مركب إسنادي؟ نعم. لما؟ قام زيد مسند ومسند إليه، ورد فيه التركيب الإسنادي. أما إن قام زيد، إن وقام زيد ليس بينهما إسناد، لماذا؟ لأن الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، وهذا حرف، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، واضح. لكنه هل هو مفيد فائدة تامة؟ الجواب لا. هل هو مفيد؟ قلنا نعم، كل مركب لابد أن يكون مفيد، كل مركب لابد أن يكون فيه فائدة، لكن الفائدة التامة تختلف. إن قام زيد، إن شرطية، قام زيد جملة الشرط، جملة الشرط تستلزم ماذا؟ جواب الشرط. إذا حذف جواب الشرط، يعني لم يذكر أصلا، ليس محذوفا، لم يذكر أصلا، حينئذ نقول الكلام ناقص، هنا ليست عندنا فائدة تامة، فلا يسمى كلاما. إذا لابد من اعتبار ماذا؟ جواب الشرط، إن قام زيد، هذا يسمى جملة، سمى جملة ولا يسمى كلاما، لعدم الإفادة الانتظار السامعي جواب الشرط، فانفردت الجملة عن الكلام. ومر معنا أن المقصود لغيره كجملة الخبر وجملة الحال وجملة الشرط وجملة الجواب وجملة القسم وجملة الصفة، قلنا سبعة، هذه كلها جمل وليست كلاما، كلها جمل وليست كلام. جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل وفاعل، جملة اسمية وفعلية، لما؟ صدرت بفعل، صدرت بفعل، جاء زيد فعل وفاعل، يضحك فعل وفاعل أيضا، فعل وفاعل، هل هي كلام؟ كيف؟ فعل وفاعل ليس كلاما، وأنت قلت جاء زيد فعل وفاعل وهو كلام، ما هذا الاضطراب؟ ها؟ نعم، يضحك باعتبارك، لأن الجملة هنا فعل وفاعل في محل نصب حال، إذن وقعت الجملة هنا حالا، صارت متممة لغيرها، ليست مقصودة لذاتها، ويشترط في المركب الإسنادي أن يكون ماذا؟ مقصودا لذاته. أما إن وقع متمما لغيره بمعنى أنه جزء جملة، حينئذ يسمى جملة لكن لا يسمى كلاما. إذن جميع هذه الأنواع السبعة تسمى كلاما ولا تسمى، تسمى جملة ولا تسمى كلاما، إذا فرق بين النوعين فانتبه. قال لأنها أي الجملة عبارة عن اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا، أفاد أم لا، زيد قام أبوه كلام أم لا، زيد قام أبوه كلام لما، أفاد فائدة تامة، لابد من الجواب حتى تطبق ما تذاكر تحفظهم. قل هذا كلام أو لا، نعم كلام، لما لا، ليس بكلام، لما، لابد من التعليل حتى تضبط الحكم مع علته. زيد قام أبوه كلام، نعم، لما، لأنه مركب إسنادي مفي، أو لتحقق الفائدة التامة فيه. زيد قام أبوه، قام أبوه من قولك زيد قام أبوه، هل هو كلام؟ سؤال طويل. زيد قام أبوه، قام أبوه من قولك زيد قام أبوه، هل هو كلام؟ الجواب لا، ليس كلاما. لماذا؟ لأنها وقعت متممة للجملة. زيد قام أبوه، هل هو جملة؟ جملة وكلام، نعم. إذن زيد قام أبوه كلام وجملة معا. قام أبوه من قولك زيد قام أبوه جملة ولا كلام، ولا كلام. هل ينفرد الكلام عن الجملة؟ لا ينفرد، لا يتصور، لأن قوله أفاد اللفظ المركب الإسناد أفاد، دخل معه ماذا؟ الكلام. فكل كلام هو جزء فرد من أفراد الجملة، لا يمكن أن ينفك، كما تقول الإنسان حيوان، حيوان إنسان هذا جزء من الحياة، لا يمكن أن يوجد إنسان ولا يوصف بكونه حيوانا، ممتنع هذا، صحيح؟ ممتنع. هنا كذلك أفاد أدخله في حد الجملة، حينئذ لا يتصور أن يوجد هذا الفرد ولا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه جملة. إذن لا ينفرد الكلام عن الجملة، وتنفرد الجملة عن الكلام. لذلك احتاجنا إلى مادتين، يعني مثالين، صورة الاجتماع وصورة الافتراق، وكلها في مثال واحد. صورة الاجتماع زيد قام أبوه كلام وجملة، الخبر وقع جملة، هنا قام أبوه جملة وليس بكلامه، ليس مي بكلام. هل عندنا جملة لا تصدق على أن لا يصدق عليها أنها كلام؟ نعم، والعكس ممتنع. فكل كلام جملة ولا عكس، وليس بمترادفين، ترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، يعني اسمان لمسمى واحد، المصدق واحد. هذا مذهب الزمخشري، لذلك قال خلافا للزمخشري وصاحب اللباب، واختاره ناظر الجيش وبعض النحاة المتأخرين على أن الجملة مرادفة للكلام، لكن المشهور هو ما ذكرته سابقا. ثم إن صدرت الجملة باسم، ثم بعد بيان النسبة التي كانت بين الكلام والجملة، وهي هنا للترتيب الذكر، إن صدرت، تصدير بمعنى الابتداء، بمعنى الابتداء، إن صدرت الجملة باسم فاسمية، فاسمية يعني فهي اسمية، اسمية خبر مبتدأ محذوف، والفاء هذه واقعة في جواب الشرط. ثم إن، هذا حرف شرط، صدرت هذه جملة الشرط، أين الجواب؟ فهي اسمية، فهي اسمية، اسمية هذا خبر مبتدأ محذوف. إن صدرت الجملة باسم يعني بدأت باسم فهي جملة اسمية، أو صدرت بفعل ففعلية يعني فهي جملة فعلية، والأمثلة كما مر. والمراد بالمصدر، ما المراد بالمصدر هنا؟ لأن المتأخر يجوز تقديمه، كما لو قلت ماذا؟ ضربت زيدا، زيدا ضربت، ضربت زيدا في الأصل ماذا؟ جملة فعلية صدرت به بفعل، حينئذ يجوز تقديم المفعول به على الفعل. فإذا قلت زيدا ضربت فريقا هدى، هل هذا جملة فعلية أو اسمية؟ من حيث النطق أنت بدأت بماذا؟ باسم، لكنه هذا في حقيقة الأمر مؤخر وليس مقدما. حينئذ العبرة بماذا؟ بالأصل أو بالفرع؟ كما ذكرنا يا زيد، العبرة بالأصل، أصل التركيب ضربت زيدا، إذن هو جملة فعلية. إذا فريقا هدى جملة فعلية أو اسمية؟ تقول جملة فعلية، جملة فعلية. والمراد بالمصدر المسند أو المسند إليه، المسند قام زيد أو المسند إليه كما في زيد قائم، كما في زيد قائم. ولا عبرة بما تقدم عليه من الحروف وإن غير الإعراب والمعنى، كل حرف تقدم على الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية لا يخرجه عن كونه ماذا؟ جملة فعلية أو اسمية. يضرب زيد عمرا، لم يضرب فعلية، لن يضرب فعلية، هل يضرب فعلية، إذن الحرف لا يغير، لا يغير كون الجملة فعلية، لا يخرج عن كونه ماذا؟ فعلية. ليس عندنا جملة حرفية وإنما هي فعلية باعتبار الأصل. كذلك زيد قائم، إن زيدا قائم، إن زيدا، هل دخول الحرف غير الجملة مع كونه غير الإعراب؟ حينئذ نبقى على الأصل. فالعبرة بالمسند والمسند إليه قبل دخول الحرف، لو دخل عليه ماذا؟ حرف، سواء غير الإعراب أو غير المعنى لا أثر لذلك البتة، فالعبرة به بالأصل. قال: ولا عبرة بما تقدم عليه على المسند أو المسند إليه من الحروف وإن غير الإعراب، إن زيدا قائم، غير الإعراب أو لا؟ أصل التركيب زيد قائم، زيد قائم، دخلت إن فنصبت المبتدأ زيد، إن زيدا قائم، تغير الإعراب، تغير الإعراب، حينئذ نبقى على الأصل. قال: وإن غير الإعراب، أي إعراب المصدر منهما، نحو لم يضرب زيد، هذا في الفعل، وإن زيدا قائم، أو غيرت المعنى، قد يتغير المعنى ولا يتغير الإعراب، ولذلك مثل هنا بماذا؟ هل زيد قائم؟ زيد قائم هذه جملة خبرية فيها إخبار عن إيقاع القيام من زيد، خبر، إذا دخلت هل نقلتها من الخبرية إلى الإنشائية غيرت المعنى، كلام إما خبر وإما إنشاء، والاستفهام من الإنشاء، صحيح؟ الاستفهام من الإنشاء، وفرق بينهما، الإنشاء لم يقع والخبر وقع، الإنشاء لم يقع، هل زيد قائم؟ هل قام زيد؟ بمعنى أنه لم يقوم، أنت تستفهم عنه، دل ذلك على أن هذا الحرف قد غير المعنى. إذن هل خرجت الجملة عن كونها فعلية واسمية؟ الجواب لا. إذن وإن غير الإعراب أو غير المعنى دون الإعراب، حينئذ العبرة به بالأصل. فنحو، هذا تفريع، فعل التفريع، إن زيدا قائم جملة اسمية ولا عبرة بإن، والمعتبر بما هو مصدر في الأصل، معتبر في تصدر المسند، والمسند إليه تصدر ما هو مصدر في أصل التركيب، فلو تقدمت الحال على الفعل أو تقدم المفعول به كل ذلك لا يخرج عن الأصل، كما ذكرت في المثال السابق، زيدا ضربت، زيدا مفعول به تقدم، وعلى قول بعض النحاة قائما كان زيد، خبر كان تقدم، حينئذ تقديم ما حقه التأخير لا يخرج المسند أو المسند إليه عن الصدارة، بل الحكم لي للأصل، واضح هذا؟ قال: فنحو زيدا ضربت جملة فعلية، زيدا ضربت، لو اعتبرنا النطق بدأت بماذا؟ بالاسم زيدا، لكنه ماذا؟ في حق هذا متقدم وحقه التأخير، زيدا ضربت، زيدا ضربت. قال رحمه الله تعالى: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، يا سائلي، يا سائلي، أكمل، أسوي لكم اختبارات ترى، استعدوا، يا سائلي، أكمل عن الكلام المنتظم، ارفع صوتك، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متمع، ونوعا، ونوعه الذي عليه يبنى. إذن البيت السابق شرح به ما يتعلق بالبيت الذي قبله حدا، ثم أراد أن يبين النوع، أراد أن يبين النوع. ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. قال: لما فرغ تها ناظم من حد الكلام أشار إلى بيان أجزائه التي يتألف منها، أي من مجموعها لا من جميعها. ونوعه، الواو هذه استئنافية، الواو استئنافية، ويحتمل أنها عاطفة القول بالاستنافية أو لا. نوعه الذي عليه يبنى اسم، إذا نوعه مبتدا وهو مضاف، الضمير مضاف إليه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ نوع ماذا؟ كلام. يا سائل عن الكلام نوعا، إذا نوع الكلام حد الكلام انتهى، نوع نوعا أي نوع الكلام. ونوعه أي نوع الكلام الذي، هذه الصفة لي نوع، يبنى عليه، عليه يبنى، يبنى عليه، هذه صفة صلة الموصول، يبنى هو ضمير مستتر نائب فاعل يعني الكلام، اسم هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا الذي هو النوع. لكن في مثل هذا التركيب عندهم ماذا؟ لأنه ثم إراد، نوع هذا مصدقه جمع ليس واحدا، لأن المصدق يصدق على الاسم والفعل والحرف معا، حينئذ يقولون من أجل الفرار من هذا الاعتراض اسم وما عطف عليه خبر المبتدا، اسم وما عطف عليه خبر المبتدا ثم يعرب على ظاهره، هذا من حيث المعنى، من حيث المعنى اسم وما عطف عليه خبر المبتدا، ثم يقال الواو حرف عطف، فعل معطوف على الاسم والمعطوف على المرفوع مرفوع ثم إلى آخره، حرف معنى بالإضافة ليس بالتنوين، حرف معنى، حرف مضاف ومعنى مضاف إليه. لما فرغ من حد الكلام أشار إلى بيان أجزائه التي يتألف منها، نظر الشارح يعبر بتألف، لابد من ألفة بين المسند والمسند إليه، أي من مجموعها لا جميعها، أي من مجموعها لا جميعها، يعني أي من بعضها، المجموع يراد به البعض. ومر معنا إذا عرفت ما يتعلق به أقل ما يتألف منه الكلام من اسمين أو اسم وفعل، من اسمين أو اسم وفعل، أين الحرف؟ لا وجود له. وجد الكلام من اسمين، صحيح؟ وجد الكلام من اسمين، إذن الفعل ليس جزءا حقيقيا من الكلام، لكون الكلام قد تحقق بالاسمين، صحيح أو لا؟ نعم، بهذا الاعتبار صحيح. حينئذ لابد من توجيه كلام الناظم كغيره في مثل هذه المواضع. قال منها، أي من مجموعها لا جميع. ونوعه الذي عليه يبنى، أي يتألف الكلام من الاسم والفعل والحرف، ظاهره أنه لابد من تركيب يشمل الاسم والفعل والحرف معا. مررت بزيد، حينئذ مررت هذا فعل واسم، بزيد الباء حرف جر، وتحققت الأنواع الثلاثة، الأجزاء الثلاثة في هذا التركيب، الجواب نعم. ظاهر صنيعهم في كون الكلام يتألف من أجزاء، إذا أخذنا الأجزاء بالمعنى الحقيقي حينئذ لا يتصور وجود كلام دون فعل، فسقط عمرو متبع، ولا يتصور وجود كلام دون حرف، فسقط حينئذ قام زيد، سعى زيد، وعمرو متبع، وليس هذا المراد. المراد أن التأليف، تأليف الكلام إذا أراد أن يؤلفه المتكلم فلا يخرج عن هذه الأجزاء الثلاثة، ثم تأتي الصنعة السابقة من اسمين أو اسم وفعل، والحرف يكون متمما بحسب الجملة. قال أي من مجموعها، أي من بعضها، لا من جميعها، لا من كلها، يعني جميع المراد به ماذا؟ الكل. أي من مجموعها، أي من بعضها، لا من جميعها، أي لا من كلها، لأن الحرف وحده وكذا الفعل لا يتركب منهما الكلام، بمعنى أنه يتحقق وجود الكلام من اسمين لا وجود للفعل. لو قيل بأن الكلام لا يتحقق إلا بالفعل، حينئذ لو قيل سعى، لو قيل عمرو متبع، لم يكن كلاما لخلوه عن الفعل، وهذا وارد جوابنا. لا يتركب منهما الكلام لأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، والفعل لا يكون إلا مسندا، إلا مسندا. قال هنا، وأشار بهذا إلى دفع ما ورد على تسمية هذه الثلاثة أجزاء، كيف تسمى أجزاء والأجزاء لا يمكن أن تنفك عما جعلت جزءا فيه، ثم اعتراض، وهو أن يقال إن أجزاء الشيء ما لا يوجد الشيء بدونها، هذا باعتبار المعنى الحقيقي للجزء، لا يوجد بدونها. إذا قلت الكلام له أجزاء، هذه الأجزاء اسم وفعل وحرف، إذن مقتضى هذا الكلام أنه لا يوجد كلام إلا وهو اجتمع فيه الاسم والفعل والحرف، وإلا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. والكلام يوجد بدون الفعل والحرف كما مر، فلا يصح تسمية هذه الثلاثة أجزاء. وحاصل الجواب أن هذا السؤال لا يرد إلا إذا أريد بالأجزاء الأجزاء الحقيقية كالرأس للإنسان، وليس هذا مرادا، وإنما المراد أجزاء عرفية، يعني تعارف النحاة على تسميتها به بأجزاء، كما أن الظفر جزء من الإنسان والشعر جزء من الإنسان، وفواتهما لا يفوت به الإنسان، والرأس جزء من الإنسان وفواته يفوت به الإنسان، إذا فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما. فالمراد حينئذ ماذا؟ أجزاء يتألف منها الكلام، المراد به أجزاء عرفية، لا يلزم من ذلك إذا سقط جزء سقط الكلام، حينئذ يوجد من مجموعها ولو من اسمين، ولا يلزم من ذلك أن توجد من الجميع. واضح هذا؟ أي من مجموعها لا جميعها. فذكر أنها ثلاثة، ناظم كغيره، وهذا محل وفاق عندهم، اسم وفعل ثم حرف، لا رابع لها، لا رابع لها، كما دل على ذلك، يعني لدلالة الإجماع على ذلك، على عدم وجود رابع لها، والاستقراء، وأراد به الاستقراء الناقص، استقراء الناقص من عطف السبب على المسبب، وهو تتبع أقل الجزئيات ليستدل بها على الكليات، وهذا يذكر في آخر المنطق. والتام تتبع أكثر الجزئيات ليستدل به على الكلية، يعني نظروا وبحثوا في كلام العرب لم يجدوا إلا هذه الثلاثة، ردا على من زاد رابعا سماه خالفة أو اسم الفعل، وهو اسم الفعل سماه اسم فعل، فدل ذلك على أنه داخل فيه في الاسم، إذن لا إشكال، لا يرد هذا اعتراضا على كلام النحاة. فإن علماء هذا الفن، فللتعليل، فإن علماء هذا الفن فن النحو تتبعوا، يعني فتشوا وبحثوا ألفاظ العرب، فلم يجدوا غيرها، غير هذه الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف، لهم أدلة طويلة لكن الوجود يكفي هنا، فلم يجدوا غيرها، فلم يجدوا غيرها. فلو كان ثم في ألفاظ العرب غيرها لعثروا عليه، ولو كان ثم يعني هناك غيرها لعثروا عليه، لطلعوا عليه، لكن ما وجد، حينئذ الاستقراء دليل، وأجمعوا على ذلك. قال: وقيد الحرف لعثروا عليه، أي على ذلك الغير، من العثور وهو الاطلاع، لا من العثار وهو الزلة، يقال عثر عليه عثرا من باب قتل، وعثورا اطلع عليه وأعثره غيره أعلمه به. وقيد الحرف بكونه لمعنى، حرف معنى أضافه إلى معنى، مضاف ومضاف إليه، حينئذ الإضافة هنا للتقييد، لأن الحرف على نوعين، حرف تهجي وحرف معنى. حرف التهجي هذا جزء الكلمة، كزه من زيد، ويه من زيد، وده من زيد، هذا يسمى ماذا؟ حرف تهجي، جزء من الكلمة. وبحثنا في الحرف الذي يكون جزءا للكلام، وهو كلمة مستقلة، كلمة مستقلة. إذن القيد هنا معتبر؟ نقول نعم معتبر، لإخراج حرف التهجي من هجيت الكلمة إذا قطعتها حرفا حرفا، ويسمى حرف المبنى، تبنى منه الكلمة. والفرق بين حرف المعنى وحرف التهجي مبنى أن حرف المعنى كلمة بذاتها، كلمة مستقلة داخلة تحت حد قول مفرد، وضعت لمعنى من المعاني كمن للابتداء وإلى للانتهاء. وحرف التهجي جزء من كلمة، كزه من زيد وده من زيد كذلك. قال: لإخراج حرف التهجي، إذ هذا تعليل، لا يكون جزءا للكلام، لا يكون حرف التهجي جزءا للكلام المصطلح عليه عند النحاة، بل هو جزء الكلمة، على أن في جعله، في جعل الناظم حرف المعنى جزءا للكلام تجوزا توسعا، لأن ليس جزءا أصلا، قلنا أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، أين الحرف؟ لم يذكر. إذن أقل ما يتألم منه الكلام اسمان ولم يذكر الحرف، أو فعل واسم ولم يذكر الحرف، إذن كيف تجعله جزءا؟ هذا من باب التوسع، لأنه قد يستعمل في في الكلام فيحتاج إليه، على أن يعني مع أن في جعله ضمير يعود إلى الناظم حرف المعنى، جعله حرف المعنى هذا منصوب على أنه مفعول به أول، وجزءا هذا مفعول ثاني، جعل تتعدى إلى اثنين للكلام تجوزا أي توسعا، أي توسعا في الكلام، أو جريا على مقالة ضعيفة. ما هي المقالة الضعيفة؟ ما سبق، يا زيد مذهب أبي علي الفارسي، أراد به مذهب أبي علي الفارسي، مقالة ضعيفة، حينئذ تركب الكلام من اسم وحرف، هو قول أو لا؟ هو قول، حينئذ أبو علي الفارسي هذا إمام كبير في اللغة، فقوله عند بعضهم معتبر إمام متبع، حينئذ من قلده وجعل الحرف جزءا، حينئذ قال أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو حرف واسم، جعله مرتبة ثالثة، حينئذ جريا على مقالة ضعيفة، وعرفنا توجيهها فيما سبق، أو جريا يعني بناء على مقالة ضعيفة مضعفة عند النحاة. قال بعد ذلك: واحترز أي الناظم بنوعه الذي عليه يبنى على، بمعنى من، هنا بمعنى من، نوعه الذي عليه يبنى من نوعه الذي ينقسم إليه الكلام، ينقسم الكلام إليه، وهو ما أشار إليه سابقا أن الكلام إذا بدأ باسم فهو جملة اسمية، وإن بدأ بفعل فهو جملة فعلية، إذا ينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية، يبنى من اسم وفعل وحرف، انقسامان، قسام إلى ومن، من ما يتألف منه وهو ماذا؟ وهو الاسم والفعل والحرف، إلى أراد به ما يتعلق به الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولذلك قال: واحترز أي الناظم بالنوع الذي يبنى الكلام منه لا من غيره، بنوعه الذي عليه يبنى من نوعه الذي ينقسم إليه، الذي ينقسم الكلام إليه، وذلك النوع الذي ينقسم إليه كالجملة الاسمية، وهي الجملة التي صدرت وبدأت بالاسم بشرط أن يكون مسندا إليه أو مسندا فلا اعتبار بغيرهما، فتسمى الجملة في قولك زيدا ضربت جملة فعلية، لأن المصدر لم يكن منهما بل كان فضلة لأنه مفعول به، وفي قولك إن زيدا قائم اسمية لعدم اعتبار تصدر الحرف كما مر، وكالجملة الفعلية وهي التي صدرت بفعل كقام زيد بخلاف زيد قام فإنها اسمية. قال: كالجملة الاسمية والفعلية والصغرى والكبرى، هذا تقسيم عند بعضهم يذكر في مقام الإعراب لا يذكر عند النحاة، وإنما إذا ذكروا قواعد الإعراب كابن هشام في قواعده يذكرون أن الجملة تنقسم إلى صغرى وكبرى، والصغرى هي الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ، والكبرى هي الجملة التي وقع خبرها جملة كبرى، زيد قام أبوه، تركيب هذا صالح، زيد قام أبوه كبرى، لماذا؟ لأن الخبر ليس مفردا، زيد قائم هذه لا تنصب بكونها لا كبرى ولا صغرى، زيد قام أبوه وقع الخبر هنا جملة، حينئذ تسمى الجملة كلها ماذا؟ كبرى، الجملة ذاتها الخبر تسمى صغرى، إذا فرق بين النوعين، ولا ينبني عليه ماذا؟ عمل، لا ينبني عليه عمل، لأن الطالب يعرف ماذا؟ أن الخبر تارة يقع مفردا وتارة تارة يقع جملة فعلية وتارة جملة اسمية وتارة ظرفا وجر ومجرور، ويعمل به، عرف أن اسمه صغرى أو لا لا يضره، لأن الإعراب كما هو. قال: والصغرى والكبرى أي كانقسامه إلى الجملة الصغرى وإلى الجملة الكبرى، فالصغرى هي التي وقعت خبرا عن غيرها، والكبرى ما وقع الخبر فيها جملة، مثالهما زيد قام أبوه، فجملة قام أبوه جملة صغرى لأنها خبر لوقوعها خبر، وجملة زيد قام أبوه تسمى جملة كبرى لوقوع خبرها جملة، وأما إذا كان الخبر مفردا زيد قائم فلا يقال للجملة فيه صغرى ولا كبرى، بل يقال لها جملة اسمية لعدم الحاجة إلى تينك يعني الوصفين الصغرى والكبرى، هذا تقسيم كما ذكرنا من باب الاصطلاح. وقد يقال يعني يأتي اعتراض على الناظم، يأتي اعتراض على الناظم، إن الناظم رحمه الله تعالى قسم الكلام إلى غير أقسامه، اسم وفعل وحرف، هذه الأقسام للكلمة، فلما جعلتها أقساما للكلام؟ اعتراض أو لا؟ هذا اعتراض، كما اعترض على ابن أجرون فيما هو معلوم. إن الناظم قسم الكلام إلى غير أقسامه، لأن هذه الثلاثة الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة لا للكلام، ولذلك تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. إذا سئلت ما أقسام الكلمة تقول ماذا؟ اسم أو فعل أو حرف، فكيف تجعلها هنا ماذا؟ أجزاء للكلام، أقسام للكلام، في التعارض أو لا؟ في الظاهر نعم فيه تعارض، ولذلك اعترض على الناظم كغيره لا للكلام. لماذا؟ لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام، يعني الإطلاق يريدون به ماذا؟ الإخبار، يريدون به الإخبار، بمعنى إذا قلت هكذا الكلمة اسم وفعل وحرف، أين الاسم المقسوم؟ الكلمة، نعم لا تتردد، الكلمة اسم مقسوم، أقسامها الاسم، حينئذ يصح أن تجعل القسمة مبتدأ وتأتي بالاسم المقسوم تجعله خبرا، فتقول ماذا؟ الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، صح أو لا؟ صح الإخبار، فصح التقسيم. الكلام اسم وفعل وحرف، الاسم كلام، لا ينفع، لا يصح. لماذا؟ لأن الكلام يشترط فيه أن يكون مركبا والاسم مفرد، فكيف حينئذ تقول الاسم كلام والفعل كلام والحرف كلام؟ اعتراض أو لا؟ هذا اعتراض، ولذلك بعضهم لا يرى صحة هذا التقسيم ابتداء. قال لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق، يعني جواز الإخبار إطلاق اسم المقسوم كالكلمة على عن، على بمعنى عن، عن كل واحد من الأقسام الثلاثة، والإطلاق هنا بمعنى، بمعنى الإخبار، بمعنى الإخبار. وهل هذا يصدق على الكلام؟ الجواب لا، الجواب لا. قال يجاب، ويجاب عن الناظم كما أجيب عن ابن أجرم، أن التقسيم نوعان، تقسيم كلي إلى جزئياته وهو الصادق عليه الضابط السابق، وتقسيم كل إلى أجزاء ولا يشترط فيه الضابط السابق. قال ويجاب عن الناظم بأن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، بأن هذا يعني تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف من تقسيم الكل كلام إلى أجزائه الاسم والفعل والحرف، لا من تقسيم الكل إلى جزئياته، بمعنى أنه يقول ماذا؟ نعم كل من التقسيمين صحيح، الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلام اسم وفعل وحرف، كلاهما صحيح، لكن اختلف ماذا؟ جهة التقسيم، فتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف من تقسيم الكل إلى جزئياته، وتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف من تقسيم الكل إلى أجزائه، والفرق بين النوعين هذا يأتيك في درس المنطق إن شاء الله تعالى، الفرق بين الكل والكل والجزء بالياء والجزء والجزء. قال بأن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وعليه لا يشترط، لا يشترط أن يقال ماذا؟ الاسم كلام من أجل صحة القسمة، لا يشترط، فلا يشترط في تقسيم الكل إلى أجزائه صحة صدق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه، فالكلام هنا من باب الكل، وأقسامه الثلاثة من باب الجزء، وقد عرفت أن الأجزاء اعتبارية هنا ليست حقيقية، حينئذ لا يشترط ماذا؟ الصدق السابق. قال وإنما يلزم، وإنما يلزم يعني يشترط صدق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه في تقسيم الكلي إلى جزئياته التي هي الاسم والفعل والحرف، فيصح حينئذ أن يقال الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، والناظم لم يقصد، الناظم هنا لم يقصد التقسيم من قبيل تقسيم الكل إلى جزئياته، وإنما قصد تقسيم الكل إلى أجزائه، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، هذان البيتان يشرحان لك ماذا؟ التقسيم، ويأتي إن شاء الله تعالى في محله. قال والناظم لم يقصد ذلك، لم يقصد ذلك. ثم قال والكلمة قول مفرد، لما عرف الكلمة؟ لأنه ذكر التقسيم السابق، كلمة اسم وفعل وحرف، هذا من تقسيم الكل إلى جزئياته، وحينئذ نحتاج إلى أن يبين ماذا حقيقة الكلمة. والكلمة تاء هنا للوحدة لا للتأنيث، كلمة بفتح الكاف وكسر اللام وهو الأفصح، ويجوز فيها فتح الكاف وكسرها مع سكون اللام فيهم، يعني كلمة وكلمة، كلمة وكلمة بها كما قال ابن ماجه، كلمة ليست للضرورة هنا بل هي لغة، كلمة وكلمة، وتطلق لغة على الكلام المفيد، وبعضهم يعبر بالجمل المفيدة، لكن هذا مجاز، عند النحاة عكس القضية، جعلوا الكلمة قولا مفردا معنى حقيقي، وإذا استعملت في الكلام أو في الجملة المفيدة جعلوه معنى مجازيا، لكن باعتبار الأصل العكس الذي هو ماذا؟ إطلاق الكلمة على الجمل هو الحقيقة، واستعمالها في قول مفرد هذا معنى مجازي باعتبار اللغة، وهو حقيقة عرفية عند النحاة، هذا الذي ينبغي أن يكون. وكلمة بها كلام قد يؤم كما قال ابن مالك، قد يؤم بل هو الأصل، ولا يقال فيه قد يؤم يعني قد يقصد، ولذلك قيل هذا البيت لا علاج له كما قال السيوطي، لأنه حشو، يعتبر في هذا المقام حشو. قال هنا وتطلق لغة على كلام المفيد كقوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة، أصدق كلمة قالها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أو قالها شاعر. أي والكلمة التي تقدم لنا ذكرها في قولنا، لأن هذه الثلاثة أقسام للكلمة في اصطلاح النحاة، قول مفرد، قول أخرج الدوال الأربع، مفرد أخرج جميع المركبات بأنواعه بأقسامه، مركب الإضافي والمركب المزجي والمركب التوصيفي والمركب المفيد وغير مطلقا، كل مركب خرج بقوله مفرد، وقول أخرج ماذا؟ الدوال الأربعة. قال وقد مر معنى القول فيما سبق، تعريف القول ما هو؟ قال اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا. والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني لفظ أو قول، ما يصدق بماذا؟ قول لا يدل جزءه على جزء معناه، كزيد، زيد هذا اسم مدلوله الذات المشخصة، إذا أطلق زيد ماذا تفهم؟ الذات المشخصة المعينة في الخارج مشاهدة، لكن إذا قلت زه هل يدل زه على جزء مما دل عليه زيد؟ الجواب لا. إذا قلت يهده يعني بعض أحرف التهدي التي اشتمل عليه لفظ زيد لا يدل على ما دل عليه زيد، وهذا التعريف كما ذكرنا دخيل هنا، والأصح أن يعرف المفرد بأنه الكلمة الواحدة أو اللفظ الواحدة أو ما تلفظ به مرة واحدة، وهذا سيأتي شرحه ومقابله في المنطق. ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيت. ثم قال والكلمة واحدة الكلم، وهو إذا أخذ بقيد التركيب ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم لا. أراد أن يعرف ماذا؟ الكلم، أراد أن يعرف الكلم. والكلمة واحدة الكلم بفتح الكاف وكسر اللام، كلم، ولم يقل مفرد الكلم لأن المفرد يقابله الجمع، والكلم ليس جمعا بل هو اسم جنس جمعي، بل هو اسم جنس جمعي. والمعنى والكلمة واحد معنى الكلم، أي جزء ما صدق عليه الكلم، بمعنى ماذا؟ إذا قيل زيد يسمى كلما أو لا؟ هل يسمى كلما أو لا؟ لا يسمى كلمة، لأنه إذا أخذ بقيد التركيب ما تألف من ثلاث، لكن أراد باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظ ذاته لا باعتبار ما يصدق عليه، باعتبار اللفظ ذاته لا باعتبار ما يصدق عليه، هل كلمة يجمع على كلم أو لا؟ بقطع النظر عن ماذا؟ عن المعنى للصلاح. إذن بحثه فيما يتعلق واحدة الكلم، هل الكلمة تجمع على كلم أم لا؟ هذا البحث، وليس له علاقة بالمعنى للصلاح. ولذلك قال وهو أي الكلم إذا أخذ بقيد التركيب ما تركب من ثلاث كلمات، أما ما تركب من كلمتين لا يسمى كلمة، إذن زيد وحدها لا يسمى كلمة قطعا، فلا بد من ماذا؟ لا بد من التركيب. قال هنا: والمعنى والكلمة واحد معنى الكلم، أي جزء ما صدق عليه الكلم، كلم من حيث هو لا بالمعنى الاصطلاحي. قال ابن عنقاء: والصحيح أن الكلم اسم جنس جمعي للكلمة لا جمع لها، وأنه يطلق على الثلاثة مصاعدا، وإن لم يفهم معنى يحسن السكوت عليه. وهذا الذي عرفه الشارح هنا، فبينه وبين الكلام عموم وخصوص من وجهين، يعني يحتاج إلى ثلاث مواد: مادة الاجتماع ومادة الافتراق. حينئذ إذا قلت قام زيد هذا كلام وليس بكلم، لأن الكلم أقله ثلاث، وقام زيد هذا كلام. قد قام زيد كلم وكلام، إن قام زيد كلم لا كلام. إذن عندنا ثلاث مواد: مادة الاجتماع، ومادة افتراق الكلام عن الكلم، ومادة افتراق الكلم عن الكلام. قال هنا: فنحو قام زيد كلام فقط، لأنه لم يتركب من ثلاث كلمات. ونحو إن قام زيد هذا كلم ولا يسمى كلاما، ونحو قد قام زيد هذا كلم وكلام. قال: وهو إذا أخذ، أي الكلم، بقيد التركيب ما تركب، ما أي لفظ أو قول تركب من ثلاث كلمات: قد قام زيد، فأكثر قد ضربت زيدا، قد ضربت زيدا، أفاد أم لا. إذن الكلم لا يشترط فيه الفائدة التامة، لكن يشترط فيه ماذا؟ التركيب من ثلاث فأكثر العدد، كإن قام زيد فهو كلم. ثم قال: وثم في كلام الناظم بمعنى الواو، يعني مطلق الجمع، اسم وفعل ثم حرف، ثم حرف، فهي بمعنى الواو وليست على بابها، يعني على معناها الأصلي الذي هو الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه رتبة أو ذكرا، وإنما قلنا ليست على بابها. علل ذلك بقوله: لأن إذا قسمنا شيئا إلى أشياء كالكلام هنا مثلا، والأشياء كالاسم والفعل والحرف، فنسبة كل واحد من الأقسام الثلاثة إلى الشيء المقسوم الذي هو الكلام نسبة واحدة لا تفاوت بينها. حينئذ الاسم قسم للكلام، الفعل قسم للكلام، الحرف قسم للكلام. إذن باعتبار كون كل منها قسما للكلام مرتبة واحدة لا فرق بينهما، ولذلك كان الأولى أن يأتي بماذا؟ بالواو. وأما بالنسبة إلى ما بينها، العلاقة بين الاسم والفعل والحرف، فالترتيب الرتبي وكذا الذكر. قال الخضري عند قول ابن مالك: ثم حرف الكلم، أتى بثم إشارة إلى انحطاط رتبة الحرف عن قسيميه، لأنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، ولذلك يذكر الاسم أولا لكونه يقع مسندا ومسندا إليه، ثم يأتي في المرتبة الثانية الفعل فيكون مسندا ولا يصح أن يكون مسندا إليه، إذن انتفى عنه أحد الركنين فصارت مرتبته أدنى من مرتبة الاسم. ثم يأتي في المرتبة الثالثة الحرف، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذن بين تفاوت أو لا؟ بين تفاوت، لكن باعتبار التقسيم كلها بمعنى واحد، فرق بينها بهذا الاعتبار. قال: أتى بثم إشارة إلى انحطاط رتبة الحرف عن قسيميه، وتركها في الفعل لضيق النظم، ولا يكفي في بيان رتبها في الشرف ترتيبها في الذكر، لأن المؤخر قد يكون أشرف من المقدم. قال: فنسبة كل واحد من الأقسام إلى الشيء المقسوم نسبة واحدة. ثم قال: واعلم أن لكل من هذه الأقسام علامات، يعني أراد أن يشرح في بيان حقيقة الاسم وعلامته، وحقيقة الفعل وعلامته، وحقيقة الحرف وعلامته. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.